هذا الدرس هو 38 بعد 200 من علم العقيدة، وهو 23 من مبحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وآخر الكلام كان عن مسألة الاختلاف. وبينت في الدروس السابقة طرفا منها، والذي معنا الآن إن شاء الله تعالى موضوع يبدو أنه جديد ولكن مما لا شك فيه، وهو من كل الموضوع الذي نحن بصدده ألا وهو الخلاف. أما كونه جديدا فمما لا شك فيه أنه جديد وجديد وجديد، وما سمعته من قبل وأظن والله أعلم إن لم أتكلم فيه بصراحة لم تسمعه، والسبب في ذلك معروف، لأن هذا في بطون الكتب. ما هي هذه المسألة التي أريد أن أتكلم عليها؟ أصل الخلاف بين الناس، أو بمعنى أدق حقيقة الخلاف بين الناس. حقيقة الخلاف بين الناس، هل كما يزعم بعض الناس أنه خلاف في أن الحديث لم يصل، أو كما يزعم بعض الناس أنه خلاف في ثبوت الحديث من عدمه، أم كما يزعم بعض الناس أن الخلاف في فهم الحديث وفي دلالته، أم أن الأمر أوسع من ذلك؟ مما لا شك فيه أن بعض الاختلافات من الصنف الذي ذكرته من قريب، ولكن الحق يجب أن يقال أن كثيرا من الخلافات لا تعلق لها بالفقه لا من قريب ولا من بعيد، بل إن الخلاف فيها خلاف أصولي بحت. لذلك من يوم أن أتيت إلى هذه البلاد وأقول نتفق على الأصول أولا، فإن اتفقنا عليها فمما لا شك فيه سيسهل كل شيء بعد ذلك. أنتم تعلمون أن أهل الحديث أهل الصنعة الحديثية وضعوا شروطا للحديث الصحيح، فقالوا مثلا عن الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير سجود ولا علة. فنجد ان اهل الصنعة الحديثية قد اشترطوا شروطا خمسة وقالوا متى توفرت هذه الشروط حكمنا على الحديث بأنه حديث صحيح. هذه الشروط: الأول اتصال السند، الثاني عدالة الراوي، الثالث ضبط الراوي، الرابع عدم السجود سندا ومتنا، الخامس عدم العلة سندا ومتنا. هذه الشروط الخمسة وضعها أهل الصنعة وأجمعوا على أن هذه الشروط متى توفرت في حديث حكموا على هذا الحديث بالصحة. ومن هنا ننطلق، هل يجوز لأحد بعد ذلك أن يضيف إلى هذه الشروط الخمسة شروطا أخرى، وخاصة إذا كان من غير أهل الصنعة؟ الجواب مما لا شك فيه لا وألف لا. لما؟ لأن أهل الصنعة إذا أجمعوا على شيء فهو إجماع أمة. لما؟ لأنهم أهل الصنعة في ذلك. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: إذا اجتمع أهل الحديث على صحة حديث فإنه حق، كما أنه لو اجتمع أهل الفقه على مسألة فقهية كان قولهم حقا. لذلك نقول بملء فيه: اذا اجتمع اهل صنعة على شيء في صنعتهم ما يجوز لاحد ابدا من خارج هذه الصنعة ان يضيف اليها شيئا لم يكن في هذا الاجماع. اذا الشروط التي اشترطها اهل الحديث الخمسة هذه الشروط اجمعوا عليها وعليه، فاذا توفرت فالحديث ماذا؟ حديث يحكم بصحته او يحكم بحسنه بقسميهما. وعليه اجمعوا ايضا على وجوب العمل بما تضمنه من احكام، سواء كانت احكاما عملية او احكاما علمية، سواء كانت في الطهارة او في التوحيد من غير فرق. وهذان اجماعان لم ينقضى باي حال من الاحوال. لذلك اذا جاء بعض الناس ووضعوا شروطا ليأخذوا بالحديث نقول اولا من انتم؟ انتم خارج اهل الحديث. هذه واحدة الشروط التي اثبتتموها سنثبت لكم انها شروط فاسدة نقلا وعقلا ان شاء الله تعالى. وكما تكلمت وذكرت مواقفا لأبي حنيفة ولمالك وللشافعي ولأحمد ان شاء الله تعالى سأذكر الشروط التي وضعها كل إمام وأقول أن هذه الشروط قد تخالف السنة من وجه من الوجوه. وطبعا نبدأ بأول إمام من الأئمة ألا وهو الإمام أبو حنيفة. هل وضع شروطا إضافية على الحديث؟ قلت نعم، وضع شروطا كثيرة جدا نجملها في الآن. الشرط الأول أنه يقول ألا يكون الخبر مما تعم به البلوى. فعلى الشروط الخمسة أضاف شرطا آخر أن الخبر لا تعم به البلوى، وسأبين معنى هذا الكلام. ووضع شرطا تابعا يقول فيه أن يكون النص غير مخالف للقياس. إذا كان الراوي غير فقيه، هذا الشرط التابع. وسأبين أيضا هذا. واحد يقول لي الراوي غير فقيه يقصد من أي رتبة؟ يعني يقصد من الصحابة. أمثال من عنده؟ أمثال أنس وأبي هريرة وكذا 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 وكذا. فأنا إذا قلت أن فلانا يقول على أبي هريرة أنه ليس بفقيه وغضبت، وأنا إذا قلت مثلا ولا أقولها أن أبا حنيفة ليس بفقيه قامت الدنيا وما جلست. أما هو يقول بأن أبا هريرة ليس بفقيه فأن شيء لم يحدث. فإذا غرت على أصحاب الحديث صلى الله عليه وسلم كنت محل له. أما إذا طعن فيهم من أحد الأئمة فلا بأس. سبحان الله، هنتيجي مثلين، هو مثل واحد، هو مثل واحد لا فيك غيره. نعم، أن يكون الخبر غير مخالفا للأصول العامة. وهذا هو الشرط الثاني. الشرط السابع ألا يكون الراوي يعمل بخلافه أو يفتي بخلافه. الشرط العاشر ألا يخالف عموم القرآن. الشرط الحادي عشر ألا يكون فيه زيادة على النص. هذه بعض الشروط وأهم الشروط التي أضافوها على الشروط الخمسة حتى يعمل بماذا؟ بالحديث. قلت نبدأ بشرط وإن شاء الله تعالى نجتهد سويا حتى ننتهي من هذا الشرط اليوم، وإن شاء الله بقية الشروط إن شاء الله تعالى بعد رمضان. وكل سنة وأنتم طيبين. الشرط الثالث قالوا اذا كان خبر واحد فيما تعم به البلوى وجب رده وتركه وترك العمل به. التعريف، ما معنى خبر واحد فيما تعم به البلوى؟ قال الزنجاني في الصفحة 15 المراد بعموم البلوى في امر الله انه لو ثبت لاشتهر وعمى العلم به. يعني كلمة عموم البلوى ان هذا الخبر تعم به البلوى، اي انه لو كان ثابت وجب ان يكون مشتهر بين ايه؟ بين الناس. قال ابن بدران ابن السقي مصطفى في نزهة الخاطر، وقال الشنقيطي في مذكرته فيما تعم به البلوى اي فيما يكثر التكليف به. اذا معنى الشرط الذي وضعوه ان يعم به البلوى معناه ان الخبر ماذا؟ مشهورا، لان العمل مشهور بين الناس وكثير، فيجب ان يكون الخبر ماذا؟ مشهورا مثله تماما. واضح هذه الجزئية؟ ومعنى انه مشهور ان يكون مشهورا حنفيا او متواترا، والمتواتر معلوم ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطئهم على ايه؟ الكذب. والمشهور الحنفي غير المشهور عند اهل الصنعة الحديثية، فعند اهل الصنعة الحديثية ما رواه ثلاثة في اقل طبقة من طبقات استند، اما عند الاحناف ما كان فرعه احادي وما كان اصله احادي وفرعه متواتر، يعني رواه واحد من الصحابة ولكن بعد كده رواه عن هذا الصحابي الف واحد مثلا. فهم المراد؟ اذا هم يقولون الحديث الذي يكثر به التكليف ويحتاجه الناس لا بد ان يكون متواترا ولا بد ان يتأول ان يكون مشهورا، والمشهور عندهم ان اصله احادي وان فرعه متواتر. مفهومه دي الجزئيه؟ طيب على كلامهم على السريع كده، اذا الحديث انما الاعمال بالنيات غير ثابت ولا يعمل به، فهمتها؟ لانه طبقه الصحابه واحد، طبقه التابعين واحد، طبقه التابعين التابعين واحد، طبقه التابعي تابعي التابعين واحد، ثم خلق كثير بعد يحيى، اليس كذلك؟ بلى. وعلى هذا الكلام يرد هذا ايه؟ الخبر. المذاهب في هذه المساله مذهبان. المذهب الاول وجوب العمل بالخبر متى صح، وهذا قول جميع اهل الحديث بلا استثناء، هذه واحدة، وهو قول الشافعي واحمد ومالك وقول جمهور الاصوليين. من هم الاصوليون؟ هم اكثرهم او اكثر من تكلم في الاصول من اهل الكلام كما هو معروف. اذا هم انقسموا على انفسهم ايضا. اذكر بعض اقوال المذهب الاول. قال ابن قدامة في روضة الناظر ويقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى. قال الشنقيطي في مذكرته التحقيق هو قبول اخبار الاحاد فيما تعم به البلوى، ولم اجتمعوا لهذه الكلمات، ولم يزل الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم يقبلون اخبار الاحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمر بتبليغ الغائب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ واحد فقط ويأمره بماذا؟ بتبليغ الغائب، كما قال فليبلغ الشاهد ايه؟ الغائب. وقال ابن بدران او ابن السقي ولكن في كتابه المدخل الى مذهب الامام احمد الجمهور يقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى. قلت يقصد بلفظ الجمهور هنا من؟ جمهور الاصوليين لانه اصولي. اما اهل الحديث فقد اجمعوا على ما سبق. وقال الغزالي في المصطفى خبر واحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للقرطبي وبعض اصحاب الرأي، لان كل ما نقله العدل وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه. وقال آل تيمية في المسودة: يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى. وقال الشيرازي: يجب العمل به فيما يعم به البلوى وفيما لا يعم. وقال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول عند الشافعي رضي الله عنه، واحتج في ذلك بقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الطائفة تقع وقعا مستويا على ايه؟ على الواحد وعلى المليون. الواحد يسمى طائفة والمئة ألف يسمى ايه؟ طائفة من غير فرق. وقال ابن برهان: قال الشافعي: كيف أترك الحديث لأقوال لو عاصرتهم لحاجزتهم بالحديث. وقال ابن الحاجب في منتهى الوصول: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. اذا شفنا في المعاهد وجئنا باقوال هؤلاء الناس لنثبت ماذا؟ صحة المذهب الاول. ده مجرد بنك الايه؟ اقوال. ونقل الاقوال لا تثبت الصحة، اريد فقط ان اقول لك بان هذا الصرف اهل الصنعة قد افسدوه قبل ان نفسده ان شاء الله تعالى الان. طيب، المذهب الثاني لا يعمل به، او لا يعمل بالخبر الذي يعم به البلوى، بل يجب رده وان كان صحيحا. وان كان ايه؟ صحيحا. لذلك انا في الخطبة الماضية نقلت كلاما عن محمد عبده يقول فيه ان القرآن هو المصدر الوحيد في الدعوة الاسلامية، اما ما عداه من الاخبار وان صح سندها واشتهر او ضعف ووهي فهي لا تقوم بوحده. فهذا على نفس النمط. المذهب الثاني لا يعمل به، بل يجب رده وهو الصحيح، وهو قول عامة الحنفية، يعني ناس ضابة من الاحناف خلقون في ذلك. قد يقول القائل: ما هي أدلة مذهب الأحناف؟ أولا فأذكر الأدلة التي ذكروها، ثم بعد ذلك أذكر أدلة إيه؟ المذهب الأول. أدلة الأحناف، قال الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول: ما نصه؟ وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا الكلام ده كلام الإمام نفسه لا يقبل، يعني خبر واحد فيما تعم به البلوى قال لا يقبل. واحتج في ذلك بأن قال: ما تعم به البلوى يكثر وقوعه فيكثر السؤال عنه، وما يكثر السؤال عنه يكثر الجواب عنه، فيقع التحدث به كثيرا وينقل نقلا مستفيضا جائغا، فإذا لم ينقل مثله دل على فساد أصله. وأنا أريد أن أقف هنا وقفة. هل استدل بآية؟ الجواب لا. هل استدل بحديث؟ الجواب لا. مجرد الاستدلال أنه رأي، وهذا الرأي أيضا غير صحيح كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. ويعثر عليه هنا ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، جزئية بسيطة جدا. ويعثر عليه: كنا نخابر 40، يعني 40 سنة كنا، حتى جاءنا رافع بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. إذن هذا أيضا لا يؤخذ به على إيه؟ على المذهب الحنفي. إذن إلى هذه الجزئية، علمت لو جاء خبر مثل حديث رافع ولم يفت القوم به من الأحلام، أهذا خلاف فقهي أم خلاف في الأصل، وهو أنه لم يعتمد الحديث لأنه تعم به البلوى ولم يشتهر؟ نعم. وقال أبو النور زهير: قال استدل الكرخ ومن معه به ما تعم به البلوى من شأنه ان يتكرر في الاوقات المختلفة كنقض الوضوء من نفس الذكر ووجوب الغسل من التقاء الختانين. وهذا انتبه لهذه الكلمة لأنها في منتهى الخطورة. يقول الكرخ وهذا مما يدعو إلى إلقائه من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد التواتر. إذا الكرخ بيقول كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقي كل حديث على إيه؟ على عدد التواتر مبالغة في إشاعته حتى لا تفسد على الناس عبادتهم عبادات نعم تفسد على الناس عباداتهم من حيث لا يشعرون. فحيث لم ينقله الا واحد دل ذلك على عدم صحته فلا يعمل به لعدم ترجح الصدق في روايته. ثم قال في تفسير اخر له لا تعم به البلوى مما تتوفر الدواعي على نقله فرواية الواحد له دليل على سببه. رواية الواحد له دليل على ايه؟ على تجريه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انما الاعمال بالنيات وما نقلوه او لم يصح الا عن عمر يبقى ده دليل على ايه؟ على تجريه. كما لو نقل واحد فقط ان عظيما من العظماء قتل مع ان الذين شهدوا القتل كثيرون وخبر الكاذب غير مقبول. فخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول كذلك. فخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول كذلك. قلت هنا تلبيس وتدليس لأنه سوى بين الصحابة وبين من وبين غيرهم، سوى بين التابعين وبين سفيه من السفهاء. نعم. وقال ابن قدامة في روضة الناظر وقال أكثر الحنفية لا يقبل أي خبر واحد لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاة من السبيلين يوجد كثيرا وتنقض به الطهارة. ثم قال انظر إلى هذه الكلمة ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يسيع حكمه إذ يؤدي إلى إبطال الشريعة وإبطال صلاة الخلق فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي على نقله فكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد. هذه كل ما ذكروه في المسألة. قالوا قال الله، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشرط الجواب لا. نقول وهاكم أدلة المخالفين إن كثيرا من الأمور التي تعظم بها البلوى جاءت بخبر الواحد ومع ذلك كان الصحابة يأخذون بها ولم يردوها بدعوى أنها أحادية. ومن هذه السنن اطلع بقى إلى السن هذا من السنن. خفي عن أبي بكر رضي الله عنه ميراث الجدة حتى أعلمه محمد ابن مسلمة والمغيرة بن نام ابن شعبة. ده خبر ايه ده؟ خبر واحد لان خبر الواحد نسمعناه انه رواه واحد. فهمتم المراد؟ خبر الواحد نسمعناه انه رواه واحد؟ لا، خبر الواحد الذي لم تتوفر فيه شروط ايه؟ المتواتر عندهم والذي لا تتوفر فيه شروط المجهول. فاذا رواه اثنين في قلب السند ايضا هو احادي عندهم. ثلاثة احادي عندهم. اربعة احادي عندهم لان التواتر عندهم لا يثبت الا بالكم الكثير جدا. واضح؟ اذا ابو بكر لكل ما اخذ بالخبر الذي جاء به من المغيرة ومحمد وخفي عليه ايضا على ابي بكر ان الشهيد لا دية له. هذه خفيت عليه وجاء احد الصحابة وابلغه ذلك. وخفي عليه ايضا امر المجوس، خفي عليه امر المجوس في الجزية فكان لا يدري ان على المجوس جزية حتى جاء بعض الناس فاخبره بذلك فقبله. خفي عليه اتدرون ماذا؟ امر كتم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدريه سيفه حتى سأل عائشة فاخبرته تبين لها تبينت له. وخفي عن عمر رضي الله عنه امر المجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف اتدرون متى علم عمر ابن الخطاب بأن المجوس عليهم جزية؟ أتدرون متى؟ في آخر عهده قبل أن يموت بسنة أو سنتين. فلما جاء عبد الرحمن بن عوف وقال له سن به سنة أهل الكتاب، قبل الخبر منه، وده خبر ايه؟ وخفي عليه تيمم الجنب. وطبعا عارفين حديث الجنب ان عمر ترك الصلاة لمدة قد ايه؟ اسبوع كامل. وخفي عليه سقوط طواف الوداع عن الحائط، فكان يردهن حتى يطهرن، ما خلوهمش ايه؟ يقعدهم كده لحد ما يطهروا، وبعد كده يقول لهم ايه؟ شوفوا. وخفي عليه جواز التسمية بأسماء الأنبياء، بل كان يمنع من ذلك، حتى أخبره طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا محمد. يعني كان يمنع أن أحد أن رجلا يسمى محمد وأن رجلا يسمى إبراهيم وهكذا. وخفي عليه حديث الاستئذان، وكان يقول ألهاني الصدق في الأسواق. وخفي عليه أمره عليه السلام بترك الإقدام على الوباء حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف. وخفي عليه أمره بإجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولم يعرف ذلك إلا في آخر خلافته فأجلاهم. وخفي عليه أن القلم مرفوع عن المجنون، فأراد رجم مجنونة حتى أخبره عثمان. وخبر المجنون ده اللي هو رواه البيهقي وغيره او رواه ابن خزيمة ايضا، هذا خبر مما نشك في واحد عندنا وعنده. وخفي عليه جواز الانسان في المسجد حتى اخبره ابو هريرة وحسن ابن ثابت انه كان ينسب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وخفي عن عثمان اقل مدة الحمل حتى اخبره علي رضي الله عنه لما جاءت المرأة وقد وضعت ابن ست، فأراد ماذا؟ أن يرجمها، فأخبره علي بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ به أم لم يأخذ؟ أخذ. وخفي عليه أمر عدة لم مات عنها زوجها. وخفي عن ابن عباس رضي الله عنهما تحريم لحوم الخمر الأهلية. كان يقول لماذا؟ كان يقول بحلية أكلها. وخفي على المهاجرين والأنصار وجوب الغسل من العلاج، أنزل أم لم ينزل؟ فقبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في الغسل من الجماع بدون إنزال. فالحديث جاء بلفظ أكل في المخابرة. فقد روى عن ابن عمر أنه قال كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى روى لنا رافع ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فانتهينا. سبحان الله، 40 سنة. سبحان الله، 40 سنة وكلهم يخبروا. واذا براك ياتي بخبر من المخابرة به حرام، عملوا به ام لا؟ فتلك الاخبار قطعا مما تعم بها البلوى، والامة في حاجة ماسة لها، ومع ذلك هي اخبار احاد. اذا المذهب الاول لما جاءوا يستدلوا استدلوا بأحاديث أن لم يستدلوا، استدلوا بأحاديث مما لا شك فيه، ومن قبل استدل الشافعي فلولا نفر. فإذا استدلوا بآيات واستدلوا بماذا؟ بأحاديث. إذا كما قررنا فيما سبق يجب الإنكار على الذي استخدم رأيه ضد النص أم لا؟ يجب بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت مذهب الأول هو الحق الذي ندين لله سبحانه وتعالى به، وما ذهب اليه عامة الاحناف مذهب باطل الاسباب الاخير، انه لا دليل عليه لا من كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قول صاحب، وما كان كذلك فهو بدعة، وما كان كذلك فهو باطل، لان الله عز وجل يقول كن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وأنتم ما جئتم ببرهان، لأن البرهان عندنا ماذا؟ كتاب وسنة. العجب، انتبه لهذه الجزئية، أنهم أوجبوا أشياء بأخبار تعم بها البلوى وتحتاج الأمة إليها وهي مروات أحادية. والعجب أن منها المنكر ومنها ما لا أصل له ومنها الموضوع. ومثالها إجاب الوضوء من الرعاف والقلق بخبر ساق، إجاب الوضوء من الضحك بخبر لا يصح. يعني إذا كان واحد في الصلاة فضحك يرجع إيه؟ يتوضأ وخبره منكر. خروج النجاة من غير السبيل، خروج النجاة من غير السبيل ثبت بخبر منكر. إثبات الوتر أثبته بخبر إيه؟ واحد مع الله تعم به البلوى بل أوجبه. إذن نقول لهؤلاء أنتم لم تلبسوا دليلا. دي واحدة. الشيء الثاني، أنتم استبحتم لأنفسكم أن تستخدموا أحاديثا لا أصل لها وضعيفة وتقيمون عليها الحلال والحرام، ولم تبيحوا لنا أن نستخدم ما اتفقت الأمة على صحته. وأخذت بالذكر ما رواه البخاري ومسلم رحمه الله. وقد يقول القائل إن هذه الأشياء لا تعظم بها البلوى، يعني قد يقول القائل الأشياء اللي انت بود بيها دي أشياء لا تعظم بها البلوى. الرب يقول ازاي؟ إذا وجد عليهم أن يضعوا حدا لما تعظم به البلوى والذي لا تعظم به البلوى وأن لهم ذلك. برهان آخر، كونكم بعدم قبول الخبر غاية ما فيه أنه إيه؟ استنباط. صحيح؟ عدم قبول خبر الواحد غاية ما فيه أنه إيه؟ استنباط رأي، وهذا معارض بالنص. فليجب أن نقدم إيه؟ المنطوق على المستنبط. هذا برهان. برهان آخر، النصوص الواردة في قبول خبر الواحد مطلقة ولم تفرق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم به البلوى. الأخبار الواردة من السنة أمرنا بالعمل بها أم لا؟ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لفظ أمرنا هنا مما لا شك فيه يدل على أن الأمر كان سنة وأن هذه السنة لم تميز سواء كانت متواترة أو غير متواترة. فمن أراد أن يقصرها على لون من الألوان أن يقيد هذا الكلام بدليل. دي نقطة. برهان آخر، نقول لهم إنكم تقبلون القياس فيما تعم به البلوى. انتبه لهذه الجزئية. فكيف لا يقبل الخبر الصحيح؟ فهمتم هذه المسألة؟ يقبلون القياس فيما تعم به البلوى، فكيف لا تقبلون الخبر فيما تعم به البلوى؟ أيهما أقوى، القياس أم الخبر؟ الخبر عندنا، ولكن عندهم القياس أقوى من الخبر. القياس عندهم أقوى من الخبر. القياس عندهم معصوم والخبر ظني. إن الصحابة أجمعوا على العمل بخبر واحد، وقد نقلت عشرات الأمثلة السابقة. إن ما استدللتم به من أدلة كلها ساقطة، كل الأدلة التي استدللت بها ساقطة. لما؟ لأنكم قلتم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم إشاعة الخبر الذي تعظم به البلوى وإلا ضاع الدين. هذا كلامهم؟ نعم. الجواب إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كلف فقط بالتبليغ، والتبليغ يتحقق بتبليغ من؟ الواحد، ولأكثر من غير فرق. أما إن كنتم تتكلمون عن حفظ الدين فإن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ونثبت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كلف بتبليغ الدين سواء كان المبلغ واحد او الف. روى الترمذي والضياء عن زيد بن ثابت، وروى احمد والترمذي وابن حبان عن ابن مسعود، وروى احمد وابن ماجه عن انس. انتبه بالجميل من كل استاذ كان قريب بلفظ نبر الله عبدا، فقال صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأة، وفي رواية عبدا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه الى من هو افقه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ما وجه الاستدلال هنا؟ نبر الله امرأة او ايه عبدا؟ ده واحد ولا اثنين؟ واحد. اذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مدحه ام ذمه؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد مدحه مما لا شك فيه. هذه جزئية. الجزئية الثانية، فنفرض ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بحديث ولم يسمعه واحد، ولم يسمعه الا واحد، فان لم يقم بتبليغه هو من الخائنين في التبليغ ام من الآمنين فيه؟ مما لا شك فيه خائن. فكيف نقول لا يقبل منه وان لم يبلغ فهو خائن؟ هذا قلب للحقائق مما لا شك فيه. اذا في حقيقة الامر ان هذه المسألة ينتبه اليها في التطبيق. يعني ايه في التطبيق؟ انظر لما رد هذا الحديث، لان اخواننا المستغلين بالصنعة الحديثية الا من رحم الله يحارب في ماذا؟ يقول هم يضعفون هذا الحديث او لا يأخذون بهذا الحديث، ويبحث سنين طويلة ويثبت صحة هذا الحديث، وفي الاخر يقول ايه؟ يقول اخذ بيه برضه. ليه؟ لان القضية مش في الصحة والتضعيف. القضية لو كان صحيحا هو تعرض به البلوى ومش هناخد به. فهمت القصة؟ اذا الحرب هنا مش في الصحة والتضعيف، ده الحرب هنا اصولية بحتة. لذلك الاصل ده ذكرته مثالين. المثال الاول ذكرته بالامس القريب، وهو موضوع الرفع. موضوع ايه؟ رفع اليدين في الركوع والرفع من الركوع. لو قيل لك ان الاحناف لا يجوزون الا الرفع التكبيرة الاحرام، وقال لك نحن نستدل بحديث ابن مسعود، نقول لهم ماذا؟ انتم لا تستدلون بحديث ابن مسعود، لان لو كانت القضية في الاستدلال بحديث ابن مسعود فحديث ابن مسعود ضعيف. اذا وجب عليكم ان تعملوا بما اتفق عليه البخاري ومسلم ام لا؟ هذا هو الواجب. هنا يجي يكتف المذهب، لم ولن نعمل بما اتفق عليه البخاري ومسلم لانه تعم به البلوى. اذا هذا خلاف الفهم، خلاف في اثبات حديث او عدم اثبات حديث. لو كان الامر كذلك لجمعنا هؤلاء الناس ان شاء الله تعالى في وقت يسير. يا اخوانا انتوا بتقولوا الحديث ده ضعيف، طب تعالى نبحث احنا وانتم ونشوف صح ولا ضعيف، اللي صح نعمل بيه وضعيف نعمل فيه. طب احنا جبنا لكم حديث من البخاري ومسلم، ما عملتوش بيه ليه؟ الجواب معروف، لانه معروف لكن يخفى، عشان تعرفوا ان البحث في المسائل الفقهيه لتقرا نيل الاوتار، ولا اقرا فقه السنه، ولا اقرا للصنعاني، لا، نحن لا نقلل من قيمتها، ولكن لابد ان تفهم حقيقه الخلاف بين الناس اولا، حتى اذا قلنا نحن لا ناخذ هذا القول وننهر هذا القول. لما؟ لان والله نعلم حقيقه الخلاف بين الناس، وهذه من امثلتها. اذا اضرب مثالا واحدا واختم به هذه المحاضره، نقد الوضوء بمس الذكر. انقسم الناس الى مذهبين، قالوا المذهب الاول مس الذكر ينقض الوضوء، والمذهب ده طبعا مذهب احمد والشافعي ومالك. كويس، حجتهم ايه؟ ما رواه ابن ماجه عن بكرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مس احدكم ذكره فليتوضا. النص محتاج لكلام الحديث صحيح، محتاج لكلام النص يصدق. انظر بقى الى حقيقة الخلاف ايه. المذهب الثاني قال مس الذكر لا ينقض الوضوء، وده طبعا مذهب مين؟ ابي حنيفة والاحناف. حجتهم ايه؟ انتبه، ما رواه ابن ماجه عن قيس عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن مس الذكر فقال ليس فيه وضوء انما هو ميقات. اذا هم استدلوا بحديث واحنا استدلنا بحديث، كنت الحديث الذي استدللتم به ليس هو العمد عندكم. ليس هو العمد عندكم. انما العمد عندكم هذا الذي سأقرأه الان. قال انتبهوا اتركت المكتوب انتبهوا وحديث بسرى لا يكاد يصح. فقد قال يحيى بن معين ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها هذا. ثم قال وما انتبه هنا بقى المذهب الحقيقي وما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا اي هذا الحديث بين يدي كبار الصحابة حتى لم يوصله احد منهم وانما قاله بين يدي بسرى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في صدرها. اذا رد الحديث بماذا؟ بدعوى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه الا الى من؟ بسرى. هذا هو اصل الاستدلال. اما الحديث الذي استدل به هذا هذا حديث مستدل به المتاخرين. لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه يحفظ الجزئيه دي في الفرقان بين الحق والباطل الصفحه 45 عمده من يخالف السنه بما يراه حجه ودليلا الا ان يحتج بادله عقليه ويظنها برهانا وادله قطعيه وتكون شبهات كاتبه مركبه من الفاظ مثلله ومعاني متشابهه لم يميز بين حقها وباطلها كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنه انما يرتب حججه من الفاظ متشابهه فاذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. قلنا ايه يا رب الكعبه؟ هذا هو الكلام الحق في ردهم لحديث ماذا؟ لحديث بسرى. هذا هو انهم قالوا مما تعم به البلوى. الفعل الجميل يقول لا يكاد يصح. ايه موقعها من الاعراب دي في التصحيح والتضعيف؟ ما هو الحديث اما صحيح اما ضعيف. اما ان تقول كلام لا يكاد يصح هذا لا يغني ولا يثمن من سوى. طيب انا هسال سؤال اخير، هل بحق لم يروي هذا الحديث الا بسرى ام ان بعض الصحابه قد رووا هذا الحديث؟ اسمع فيه. وكيف يدعى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه الا بسرى وقد بلغه بسرى فقط لكفى؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه الا الى بسرى لكفى، ولكن الامر غير ما يقولون. فقد رواه جابر بن عبد الله ورواته ام حبيبه ورواه ابو ايوب ورواه عبد الله بن عمرو وغيرهم. اذا كيف يزعم بان هذا الحديث انفردت به من؟ بسرى. اذا واحدا من اثنتين، اما انكم لا تبحثون ولا تعتنون بالصنعه الحديثيه والا ان يكون هذا من باب التدليس وهذه سرقه. قلت لا هذا ولا ذاك، انما القضيه انهم ردوا الحديث بالصرف السادس الذي افترضوه من عند من؟ من عند انفسهم. الحاجه العجيبه جدا، اسمعوا اللطيفه هذه، المتاخرين استدلوا بحديث من؟ بحديث طلق. صحيح؟ بحديث قيس. طب ما الحديث ده خبر واحد، كيف تثبتون به؟ واذا نحن اعتمدنا على حديث بسرى انكرتموه، مع ان حديث بسرى روي عن خمسه الذي ذكرتهم وحديث قيس لم يروى الا على اثنين، فكيف تجوزون بالاثنين وتبدعون من قال بالخمسه؟ هذا والله امر عجب ولا ندري من اين اتى. قلت على كل حال احنا نسال اسئله بسيطه بعيدا عن التعقيد. طبعا المساله مش مساله فقهيه ولا البحث فقهي، ولكن انا هقول كلام صريح. على كل حال نقول ان حديث بكر حديث صحيح وان حديث قيس حديث صحيح، ولا ننكر هذا ولا ذاك، ولكن نبين كيف نعمل بهما. وان كان بينهما تفاوت في القوه، ولكن اهل العلم الذين يبذلون كل ما في قوم وينفقون اوقاتهم لا لرد الاحاديث ولكن للجمع بينها. هذا هو الواجب. وكما قلت سابقا ان البحث ليس بايه بفقه. اذا طبعا عندنا حديثين متعارضين كحديث بصرة وحديث طلق بيعمل ايه نكتب في الجمع. اما الجمع بينهما متعذر لا يمكن نعرف نجمع بينهم. ليه؟ لان احدهما يثبت والاخر ينفي. وهذا حديث فيه بعض الناس جمع بينهم ازاي؟ قال ان لمس بسهوة وان لمس بغير ايه سهوة. وهذا لا اعتبار او علة معدومة بمعنى اصح لان القضية في اللمس وليس في القضية في السهوة كما قال صلى الله عليه وسلم اذا مس فلم يقل بسهوة او بغير سهوة. اذا الجمع اما انه متعذر وهذا هو الصحيح واما ان يفرق بينه وبين اللذة وهذا مرجوح مما لا شك فيه. طالما ان الجمع متعذر نعمل ايه؟ وجب النظر في دعوى النسخ. يعني مين المتقدم ومين المتاخر؟ مما لا شك فيه لا دليل عندنا على اي الحديثين متقدم والاخر متاخر. اذا لا بقي عندنا الا الترجيح. ما بقي عندنا الا ايه؟ الترجيح. اسمع، حديث بصرة مقدم على حديث قيس. لما؟ لان حديث قيس موافق لمعهود الاصل وحديث بصرة ناقل، وقطعا الناقل ورد على معهود الاصل فيقدم عليه، وهكذا نقطع الشك باليقين. ما معنى هذا الكلام؟ قبل ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا بحديث بصرة ولا بحديث قيس، واضحة؟ الذي لمس فرجه او لم يلمسه كان يأخذ الوجوب؟ الجواب لا. وهذا ما يسمى معهود ايه؟ الاصل، اي قبل وريد الدليل. واضح حديث جدية؟ فلو نظرنا الى حديث قيس وجدناه انه موافق لايه؟ لمعهود الاصل فيسمى مبقي، اي مبقي على معهود الاصل. ولكن لو نظرنا الى حديث بصرة وجدناه ناقل، اي نقل الحكم الى حكم اخر، والناقل مقدم على المبقي. اتدرين بما؟ لان الزاعم اذا زعم ان المبقي مقدم على الناقل، اذا زعم ان المبقي ناسخ لماذا؟ للناقل. اين دليل الناقل؟ ونحن قد رفضناه اولا. هذه واحده. الشيء الثاني، حديث بصرة مثبت وحديث قيس ناقل، والمثبت مقدم على النفي، الذي اثبت الحكم مقدم على ايه؟ على النفاق. حديث بصرة اصح من حديث طلق، وهذا وجه ثالث. الوجه الرابع، حديث بصرة امام وحديث طلق شك الى الابد. في هنا وجه ثالث خطي، وهو ليس فيه وضوء انما هو منك، واضح؟ فهذا شبيه بالفعل. اما الحديث الاول فهو قول صريح، والقول الصريح مقدم على الفعل وان كان صريحا فما بالنا ولو كان محتملا، من باب اولى ان يقدم. اذا لو جينا نبحث في المساله دي فقهيه نقول الخلاف فيها فقهي. هذه هي التي ادندن حولها من 4 سنوات. هل الخلاف فقهي؟ الخلاف ليس فقهيا. لذلك هذا الشرط يندرج تحته مئات المسائل ان لم تكن الالاف. واضح هذه الجزئيه؟ هذا في شرط واحد. فما بالنا اذا جئنا الى شرط كعموم القران. يقول ابن القيم هذا الشرط عطل 300 حديث اتفقت امه محمد صلى الله عليه وسلم على صحته. تطوروا شرط واحد. عقل كم حديث؟ 300 حديث اتفقت الامة على صحته. سبحان الله. 300 حديث يعني كام الف مسألة في 300 حديث هذا؟ مما لا شك فيه الكم الكثير. اردت فقط بهذا الشرط ان اوقظك من ماذا؟ من جزئية ان الخلافة فقهية. نعم قد يكون فقهيا في بعض المسائل ولكنها نادرة. كيف تعرفها؟ الخلاف بين الشافعي واحمد غالبه واكثر من 90% منه فقهي.
اما بين الاحناف والشافعي واحمد اصولي، وبين مالك والشافعي واحمد اصولي. اذا كنت في الكلمتين الصغيرين دول هتجد نفسك في راحه، لان القضيه قضيه عمل بحديث او رد ايه حديث. وهذا ان شاء الله تعالى بعد رمضان ان شاء الله تعالى نكمل هذه الجزئيه ان شاء الله تعالى. من الاحد القادم نبدا في الكلام عن الصيام صلى الله عليه وسلم وبارك على خلقه
وبركاته. الى هنا انتهى منحه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بفضيله الشيخ ابي اسلام مصطفى ابن محمد ابن سلام. فسوف اتكلم ان شاء الله تعالى عن موضوع الصراط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.